من جهز نفسه.
مأمور الوقت ما جاء، ما جاء
مأمور الوقت. ايه ما وقف يقيل،
ما قال لك ابتدى
الوقت حتى تقيل،
ما دخل ذمك شيء وكاله ما يقيل لك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ذكرنا فيما سبق أن الذي أرسلت الرسل من أجله هو الدعوة إلى توحيد العبادة أصالته، وأن توحيد العبادة يغاير توحيد الربوبية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية لا يعد مسلم، وأن هذا هو شأن كفار أهل مكة الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يفهم هذا فلم يعرف أصل دين الإسلام، مهما بلغت درجته ومهما عرف من الفقه ولا التفسير ولا الحديث ولا النحو أو غيرها من العلوم. وذكرنا أن التوحيد لا بد له من أعداء، وأن أهل التوحيد لا بد أن يكون لهم أعداء، لكن صاحب التوحيد يتمكن من التغلب على هؤلاء الأعداء بسهولة انبثاقا من أمور. الأمر الأول أن صاحب الحق، أن الحق يعلو ولا يعلى، وصاحب الحق منصب، والحق أقوى من الباطل. الأمر الثاني أن القرآن فيه جواب عن جميع الشبهات التي تثار إلى قيام الساعة في أي مجال، ومن أعظمها مجال توحيد العبادة. الأمر الثالث أن رب العزة والجلال قد وعد وعدا مؤكدا بنصر أوليائه المؤمنين، ومن أرفع أولياء المؤمنين أصحاب دعوة التوحيد، ولذلك صاحب التوحيد معان ومؤيد ومنصوب، ولو جاءت بعض المصائب فإن في ضمن هذه المصائب نصر من رب العزة والجلال. أعداء التوحيد لهم شبهات، هذه الشبهات لا تنطلي على صاحب توحيد أو صاحب عقل أو صاحب معرفة بالنصوص كتاب والسنة، لكن كيف نتمكن من رد هذه الشبهات؟ هذا هو الذي سنتكلم عنه بإذن الله عز وجل في يومنا هذا، ولعلنا إن شاء الله نقرأ ما يتعلق بكيفية الجواب عن
شبهات المشركين. وردتنا شبهة من شبهات أهل الشرك أو أهل البدع فنقول لصاحب الشبهة أنا عندي أصل يقيني دل عليه مئات النصوص من الكتاب والسنة فلا يمكن أن أترك ما لدي من النصوص الكثيرة من أجل ما تدعيه من دلالة الآية أو الحديث على ما يخالف تلك النصوص الكثيرة. حينئذ لا بد أن أتأنى كيف أترك مئة حديث ومئة آية من القرآن من أجل ما وردته علي من آية أو حادثة أو قصة يمكن أن لم تفهمها فهما صحيحا. إذن هذا الجواب هو الجواب المجمل. نأتي بمثال له. لو قال قائل جاءت نصراني وقال إن الله عز وجل ثالث ثلاثة والله ثلاثة الأب والابن وروح القدس ودليل هذا في القرآن وهو قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ نحن قال هذا جمع فدل هذا على أن الله ثالث ثلاثة. الجواب المجمل أن نقول عندنا نصوص كثيرة تدل على أن الله واحد إنما هو إله واحد قل هو الله أحد النصوص كثيرة وفي نفس الوقت تعيب على من قال إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وبالتالي كيف أترك مئات النصوص من أجل فهمك لهذا النص الواحد الذي يمكن أن يكون فهما خاطئا. فهمنا هذا الجواب، وهو جواب عظيم محكم في كل شيء. إذا جاءك مستدل وقال دعونا السيد البدوي بأن يحقق لنا أحد مقاصدنا من نجاح أو شفاء فتحقق لنا مرادنا، فبالتالي يدل هذا على أن من دعا البدوي استجاب له البدوي. فنقول عندنا نصوص قرآنية كبيرة تدل على كبير هذه الدعوة، فإن الله تعالى قال ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وبين أن الذي يجيب الدعاء هو رب العالمين. فكيف أترك هذه النصوص الكبيرة من أجل حادثة تردها علي؟ يمكن أن تكون صدقا ويمكن أن تكون كذبا، يمكن أن تكون موافقة قدرا وليس من أجل هذه الدعوة. إذا عرفنا هذا الجواب العام. كلمة المجمل هنا ليس المراد بها غير المفهوم، وإنما المراد بها الإجمالي يعني الكلي. قوله عز وجل آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما المحكم وما المتشابه؟ المحكم هو الذي يدل على معنى واحد مراد لله عز وجل، هذا محكم. وأما المتشابه فهو الذي يفهم منه معنيان، أحدهما حق مراد لله والآخر فهم، والآخر معنى باطل لا تدل عليه الآية لكن فهم أو يفهم خطأ. من مثل ما ذكرنا بالآية إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن يحتمل أن يراد بها التثليث ويحتمل أن يراد بها التعظيم، لكن المعنى الأول غير مراد ولا تدل عليه الآية بدلالة بقية النصوص التي تدل على أن الله واحد، فحينئذ نعلم أن المراد هو المعنى الثاني وهو التعظيم. الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل عن الحق إلى الباطل يتبعون ما تشابه منه، يأخذون بالمعنى أو يأتون بالآيات المتشابهة يأخذون بالمعنى غير المراد. لماذا؟ ابتغاء الفتنة من أجل أن يفتنوا الناس عن الحق والصواب والتوحيد والإيمان، وابتغاء تأويله يعني الوصول إلى حقيقة أو صرف عن مدلوله. لكن وأما الذين آمنوا فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، ذاك قال إنا نحن يدل على التكذيب، لكن المؤمن يقول اصبر نجمع بقية النصوص كلها ونأخذ نفسر النصوص بعضها ببعض. أما أن الواحد يقول ما إلا ربع عين ما يشوف إلا دلالة لفظ واحد هذا ما يصح، لأن النصوص منها عام منها خاص ومنها مطلق ومنها مقيد. قال وقد صح حديث إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه يتبعون الآيات المتشابهة ويأخذون بالمعنى غير المراد قال فاحذروهم. مثل لذلك لو جاءت مشرك وقال هذا المقبور ولي من أولياء الله، والله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإذا كان من أولياء الله فنصرف له الدعاء. نقول عندنا نصوص كثيرة متتابعة تدل على أن الدعاء حق خالص لله تعالى، وبالتالي هذه الآية لا يصح أو هذا الفهم الذي فهمته من الآية لا يصح ما أن نعارض به تلك النصوص الكثيرة المتواترة الدالة على هذا المعنى. إذا جاءنا بحديث الشفاعة واستدل به على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عندنا أدلة كثيرة تدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبالتالي إذا كانت الشفاعة لا تكون منه صلى الله عليه وسلم إلا بإذن الله، فلنتوجه بالدعاء لله تعالى. فالمقصود أن هذا الجواب جواب مكة، وهو أن نقول هذا الدليل وهذه الشبهة التي أوردتها علينا يعارضها عندنا نصوص كثيرة متتابعة، فمن ثم لا يمكن أن نترك مئة النصوص من أجل نص واحد يحتمل أن يكون له معنى لم أفهمه أنا ولا أنت، لأنني أقطع أن القرآن لا يمكن أن يختلف أو يتناقض. وبالتالي فهذا الفهم الذي فهمته من الآية يناقض مئة آية أخرى لا بد أن يكون فهما خاطئا، لأن القرآن لا يتناقض. فهو سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب.
نعم. وأما الجواب المفصل فإن أحداث الله من الكرارات كثيرة على دين الرسل تصدون بها الناس عنه، منها قوله نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يملك ولا يملك ولا يملك ولا يملك إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن اعتقاده وغيره، ولكن على قومه وصالحه له جاءت من الله وامره من امواله فجاهده ما تقدم، وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعون بما ذكرت وهم مطيعون بانهم خلافهم لا تبدلوا شيئا وانما اراد الجلع والكفاء وقرا عليه ما ذكر الله في كتابه وخلقه.
النوع الثاني من أنواع الأجوبة الجواب التفصيلي، بحيث يعطى لكل شبهة جواب مستقل بها، وكما تقدم أن شبهاتهم الحديثة تماثل شبهاتهم القديمة، وأن هؤلاء الذين في عصرنا مجرد ببغاوات يرددون ما قيل في تلك العصور السابقة. وليس هذا في قضايا التوحيد فقط، في كل الضلالة والباطل ترى ما يجيبون شيء، وإنما اللي قبلهم أطيب منهم وأفضل منهم وأكثر معرفة منهم، وإنما هؤلاء يستجرون الشبهات الماضية. إذا تقرر هذا فإن جواب هذه الشبهات موجود في القرآن، موجود في القرآن، لم يأتوا بشيء جديد. مثل لهذه الشبهات بقولهم أو بإقرارهم بتوحيد الربوبية ودعواهم أن من أقر بتوحيد الربوبية فليس بمشرك، وأننا إنما نتوجه لهؤلاء الصالحين نطلب من الله بواسطتهم. الجواب عن هذا بأوجه، جواب الأول ذكره المؤلف هنا، وهو أن مشركي أهل مكة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلوا في دين الإسلام، وتقدم معنا شيء من النصوص ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الجواب الثاني أن النصوص قد دلت على أن الطلب من الأولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله يعد الشرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه، سماهم أولياء، تسميتهم بأولياء لا يعني جواز دعائهم من دون الله، وكونهم صالحين لا يسوغ أن يدعوا من دون الله. إذن هذا هو الجواب الآخر عن هذه السنة.
قال
هؤلاء
كيف تجعلون الصالحين من الاصنام؟ اكيد تجعلون الانبياء اصناما فجاءوا بما حسن، فانهم اذا اعطاهم الكفار يكون منهم في يد كلها لله، وانهم اعظم من قصدوا الى الشفاعه. ولكن اذا اردت ان تملك لديهم وفيهم بما ذكر فالمحرم ان الكفار هم من الصالحين، والاصنام هم من الانبياء الذين قال الله فيهم ولا يكون لك ان تكون 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 واذكره قوله تعالى ويوم ينظرهم جميعا ثم يقول بما لم يذكر هؤلاء الانبياء والاسلام والمعبودون قالوا سبحانك انت ربنا من غيرهم فكانوا يعبدون الذين اكثرهم فيهم يؤمنون. فقل لهم سبحانك ان الله اكثر من صدق الاصنام واكثر ايضا من صدق الصالحين. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قال الكفار يؤمن منهم وانا اشهد ان الله هو الناس الكفار المكذب لا اريد الا منه وصاروا من يتبعهم من اهل شيء ولكن محصولهم امر من الله شفاعتهم. فالدواء ان هذا قول الكفار الدواء فقرا عليه قوله تعالى الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا يقابلون امر الله كلا ان الله لا يهدي من يهدي به يهتدون ان الله لا يهدي من هو كذاب كفار كذاب كفار. وقوله تعالى ويقولون هؤلاء الشفعاء عند الله واعلم ان هذه الشبهه لله هي اكبر ما عندهم. فاذا عرفت ان الله وصفها على ملكها
ذكر المؤلف هنا نموذج آخر من الشبهات التي يريدونها، وهي أن الآيات إنما ذمت وعابت من دعا الأصنام، أما نحن فندعو صالحين. فنقول لهم في الجواب أن هذا هو شأن الكفار، لأن الأصنام بأسماء رجال صالحين، اللات اسم رجل صالح، وأصنام قوم نوح لرجال صالحين، فهم بالحقيقة يمثلون بالأصنام عن الرجال الصالحين، ومع ذلك رد عملهم معهم شركا مخرجا من الملة والدين. ولذلك عاب الله جل وعلا الذين اتخذوا بعض الصالحين والأنبياء أولياء يعبدونهم من دون الله، فقال جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون بي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهنا عيسى بن مريم اتخذ إلها من دون الله، عبد من دون الله، ومع ذلك ما رضي الله عز وجل عن مثل هذا. الشبهة الأخرى التفريق في أو دعوى أن دعاءهم يسمونه وسيلة، وهذا ليس بدعاء وليس عبادة وإنما توسل. فنقول تغيير المسميات وتغيير الأسماء لا يعني تغير المسميات. كنت تسميه كرسي وأنا أسميه مقعد معنى واحد. فدعاء غير الله دعاء وشرك، سواء سميته توسل أو سميته بأي اسم. إذا قال أنا أقر بتوحيد الربوبية لكن أخسر شفاعة هؤلاء عند الله، فيقول له هذا عمل مشرك. في الدليل قول عز وجل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإذا كان الله قد فتح لك الباب فما الحاجة إلى أن تتخذ الشفعاء؟ الشفعاء تتخذهم إيش؟ عند أغلاق الباب. لو كان هناك موظف يستقبل المراجعين ويتساعد معه ما في حاجة إلى أن تأتي بالشفيع، ولله المثل الأعلى الذي هو أرحم بالخلق من أنفسهم وأكثر اطلاعا على أحوال الناس منه. إذن هذه هي الشبهات الثلاثة التي يسير عليها مشركو زمان. الأولى تفسير التوحيد بأنه توحيد الربوبية ودعوى أن توحيد العبادة غير مقصود أو أن الشرك فيه غير مؤثر. الأمر الثاني أن دعاء الصالحين ليس مثل دعاء الأصنام، والنصوص إنما عابر دعاء الأصنام. والجواب أن النصوص دلت على أن العبادة والدعاء حق لله، ولم تفرق في صرف لغير الله بين الأولياء وبين الأصنام والأحجار. ثم إن النصوص جاءت بذنب بعض أولئك الذين صرفوا العبادة أو الشفاعة لأنبياء أو صالحين، الشبهة الثالثة أن بعضهم يقول أنا لا أدعوهم وإنما أتوسل أو أستشفع بهم عند الله، فنقول هذا هو عمل المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال
أنا
لا أعبد إلا الله، وهذا الاتجاه من الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. فقل له أنت تظن أن الله فرض عليك إخلاصا، أنت تظن أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي كنت عليه وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف عبادة ولا أنواعها فبينها له بقول قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يجيب المعتدين. فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذه العبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم والدعاء نصف العبادة. فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا أو من وضعها ثم دعوت في تلك الحالة نتيجة أو غيره هل أشركت في عبادة الله قدره؟ فلا بد أن تقول نعم. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصلوا لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن تقول نعم. فقلت له فإذا نحرت المخلوق نبيه أو بإمامه أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزلت منهم قال حتى إذا يقول الملائكة والصالحين والناس وغير ذلك فلا بد أن نقول نعم فلا بد أن نقول نعم. فقل لهم وهل كانت عبادتهم اختيارا إلا الإفراد والذبح والابتداء ونحو ذلك وإلا فهم يظنون أنهم عدو الله تحت قدره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم وشكروا إليه بالجاه والشفاعة وهذا هو القبيل.
بدأ الآن بشبهة أخرى وهي أنهم ينفون اسم العبادة عما يعمل لهم. يقول الذي نعمل مع أصحاب القبور ليس عبادة وبالتالي نحن لسنا مشركين. هكذا يقول الجواب من عدة أوجه. الوجه الأول الرجوع إلى المعنى اللغوي فإن العبادة التجلل والفضول مع كمال المحبة وهذا المعنى موجود في عملكم مع هؤلاء الأولياء والقبور. الجواب الثاني أن نقول له أنت مأمور بإخلاص العبادة لله ففسر لي ما هي العبادة وما المراد بالإخلاص بها. فأي تفسير سيظهر ارتجاءه بالصالحين ويجعله من أنواع العبادة وإن لم يعرفها ففسر له معنى العبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. الشبهة أو الجواب الآخر أن النصوص قد دلت على أن الدعاء عبادة مواضع كثيرة. وقال ربكم ادعوني أستجب إن الذين يستكبرون عن عبادتي دل هذا على أن الدعاء عبادة. وورد حديث الدعاء هو العبادة. فإذا أقر الإنسان بأن الدعاء عبادة ذر عبادة فحينئذ لا بد من إفراد الله به. لو قلت لهم الإنسان انصرف عن غير الله لكان مشركا لأن الشرك صرف شيء من العبادة لغير الله ومن أشرك فقد حبط عمله. قوله فصل لربك وانحر يعني انحر لربك دليل على ان العباده اذا كان على ان النحر والذبح اذا كان عباده لا يجوز ان يجعل الا لله تعالى. لو كان عندنا انسان ذبح 100 ناقه 99 لله خالصه والمئه ذبحها بجني نقول حينئذ اشرك لما اشرك. فقلت 99 لو انحرتها نقول ما دام انها صرف عباده لذلك بدلالة النصوص. إذا تقرر هذا فإن من يعبد من دون الله فهو تحت قدر الله وتحت تصريفه وخلقه يفعل به ما يشاء. لو اعترض معترض فجاب لنا شبهة جديدة وكان في الآيات القرآنية اللي جبتوها هذه في من كان بعهد النبوة هذه للأصنام كانت موجودة في ذلك الرطوبة فلان ومنام مشلل وغيرها. فيقول النصوص الشرعية الواردة في منع عبادة غير الله عامة وبالتالي يشمل الجميع وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فلو جبنا أن صنم جديد ولا قبر جديد يجوز ندعوه من دون الله ليش؟
لأن الله تعالى قال فلا تدعو مع الله، كان تدعو مع الله أحدا من الأشياء الموجودة في عهد النبي، لكن الشيء اللي موجود في عهد هذا ما في بأس. فنقول أولا هذا فيه مخالفة لمدلول القرآن يعني، الثاني فيه اتهام للقرآن بأنه قاصد، وأن الله عز وجل لا يطلع على ما فعل، ولا كيف يأتي بلفظ يشمل الصور الحديثة ثم بعد ذلك نقول لا يعد شركا. الأمر الثالث أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، فيلزم إقرار التوحيد الألوهية. نعم.
إذن هذه الشبهة متعلقة بالشفاعة، يعني يأتي ويقول أعوذ بالله ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بل من العجيب أننا وجدنا أن أهل الضلالة حاول الشيطان أن يجمع بينهم مع أن أصولهم مختلفة في مثل هذا. كيف؟ مثلا المعتزلة والخوارج ينفون الشفاعة، يقول ما في عندنا الشفاعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع إلا الشفاعة العظمى في موقف يوم القيامة ليحاسب الناس. وبعض الشفاعة يقول لا، ليش؟ لأن فاعل كبير عندهم خالد ومع ذلك في هذا الباب يجيبون بقضية الشفاعة، تبينكم هناك تنكرونها ويجيبونها. ولذلك من صفات أهل الباطل أنهم يتناقضون، أنهم يتناقضون. وهكذا كلما ابتعد الإنسان عن الحق كثر عنده التناقض، وكلما قرب من الحق كثر عنده التوافق، لأن يعني ينقلب من القرآن، والقرآن متوافق، ولو كان من عند غير الله وجد فيه اختلاف. طيب إذا استدلوا بالشفاعة قلنا الجواب عن هذا الأول. الجواب الأول أن الشفاعة لها شروط، أن الشفاعة لها شروط، ومن شروط هذه الشفاعة رضا الله عن المشفوع له وإذنه الشافع. إذا لم يتوفر هذان الشرطان فلا تكن الشفاعة، والله تعالى لا يمكن أن يرضى عن المشفوع الذي مشفوع إذا كان المشفوع له إذا كان مشكلا. صلى الله عليه وسلم يقول من يتبع الإسلام دينا فليقبل الإسلام والتوحيد، ولئن أشركت ليحبطن عمل، إن الله لا يغفر المشرك به. الثاني أن الشافع لا يتمكن من الشفاعة إلا بإذن الله، وحين يدفع الشفاعة كلها لله، فإذا كانت الشفاعة لله فالرقى من الله ما لله. الأمر الثالث أن النصوص دلت على إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دلت على جواب سؤال النبي عليه السلام، ما جاءت النصوص تطلبوا من الرسول بل يطلب منك أن تشفع لله عز وجل بسؤال المقام النبوي، وهذا من مدن الوسيلة والقريبة والمقام الذي وعدها. إذن إذا كان الشفاعة كلها لله فاطلبها من الله، كيف اطلبها من الله؟ تقول يا الله شفع لي بإذنك، لأن المالك لها هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء ما يشفعون إلا إذا أذن الله. وكان أسمع تصح إلا بإذنك، قال من إذن ما نصح. طيب الجواب الآخر أن نقول إن الله إذا أثبت الشفاعة، إن الله أثبت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت نهى عن دعاء في أي دعاء حتى دعاء الشفاعة، فإذا نهى عن دعاء به دل هذا على أن إثبات الشفاعة له لا يستلزم أن نطلب منه أن يشفع. طيب الجواب الآخر أن الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن من كان عنده شفاعة الآن لدعية صالحون شهداء أنبياء وأولياء و و و و و وبالتالي ناقضنا تلك النصوص الكثيرة الدالة على المنع من دعاء غير الله.
بل قال انا لا اشرك بالله شيئا هذا وغيرا، ولكن بالاتجاه ولكن بالاتجاه الى خالق غير شيء، فقل له اذا كنت تقول ان الله حرم شرك اخر من تحليل بها وتقول ان الله لا يغفره،
هذا الأمر من الشرك الذي عظمه الله،
فإنه لا يدري، فقل له كيف تعذب نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أستجر كلمة الله عليك هذا ويذكر أنه لا يذكره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتقول أن الله يحبه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ فقلنا أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأحجار تخلق وتنطق وتدبر أمرا أمرا بدعاها، فهذا لم يجده القرآن كما في قوله تعالى ويمزقهم من السماء والأرض، وإن قال هو من قصد حجرة أو حجرة أو جنة على خلق أو غيره يدعون ذلك ويدعون له ويقولون انه يقلبنا بالقلب كلها ويجرح عنا من بركته ويعطينا ببركته، فقل قلت وهذا هو الحديث عند الاحجار والجنايات التي على الخمول وغيرها، فهذا أرى أن الذي له هذا هو عبادة الأصنام وهو المعبود. ويقال لهم قول تشرك عبادة الأصنام هل موالك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على صاحبها ودعائه لا يمكن بذلك؟ فهذا يقول ما نفره الله في مثال من كفر من تعلم على الملائكة وشركاء الصالحين، فلا بد أن يقول لك أن من أشرك في عبادة ذلك أحدا من الصالحين فهو شرك مذموم في القرآن وهذا هو المطلوب. وسر من خلف أنه إذا رأى أنا لا أشرك بالله فقل له من أشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الأصنام وحده فسرها لي، فإن فسرها بما نزله القرآن فهو المغفور وإن لم يعلمه فكيف يستعيذ لكم ولا يعلمه. وإن فسر ذلك بمعنى معناه بينت له الآيات الواضحات التي نحن الشرك بالله وعبادة الأولاد وأنه لم يشرك لهم بها الزمان بعلمه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي يريدونها علينا ويشركون فيه كما قال قرآنهم حيث قالوا فجعل الأيمان إلها واحدة إن هذا لا يشرك بها. فإن قال إنهم لا يشركون بدعاء الملائكة
هذه شبهة أخرى من شبهات هؤلاء المشركين، يقولون أن نحن معكم على أن الشرك حرام وأن الله لا يغفر، لكن الشرك هو عبادة الأصنام. فنقول فسر لنا عبادة الأصنام. بعضهم يقول إنهم كانوا يعتقدون أن الأصنام هي التي ترزق وهي التي تحيي وهي التي تميت وهي التي تفعل وهي التي تدبر، ونحن لا نعتقد ذلك شيء من المخلوقات. فنقول هذا كلام خاطئ، لأن المشركين لم يكونوا يعتقدون أن هذا الأمر، ومع ذلك جاء النصوص بتكفيرهم وكفارهم. ثم إن مثل هذا الأمر عند المتأخرين أكثر من المتقدمين، المتأخرون يقولون بارك الشيخ، الشيخ بارك في الأمور، الشيخ يعلم محيط علمه، وأولئك لم يكن يقولوا مثل هذا حتى في الأصنام، إنما يقولون تقربون إلى الله سبحانه، فشرك هؤلاء أعظم من شرك لا شك. الأمر الثالث أن لو قدرنا أن الشرك هو عبادة الأصنام، هل عاد الله عليهم الشرك لأنه عبادة الأصنام فقط أو لأنه عبادة غير الله؟ يعني عبادة غير الله، وبالتالي فالأصنام نموذج لما يعبد من دون الله، فأي شيء عبد من دون الله فإنه يكون شرك. الأمر الرابع أن هذه أن المعبودات التي يعبدونها إذا أردنا أن نعرف معنى العبادة لا بد أن نرجع إلى اللغة، واللغة تثبت هذا في مفهوم العبادة. ثم إن هناك أشياء تماثل الأصنام بالاتفاق بيننا وبينكم، مثل الأخشاب، مثل الجبال، لو عبد جبلا كان مشرك، فمن ثم لماذا قستم على الأصنام هذه الأشياء؟ ما العلة؟ يقول من عبادة الله لا شر حتى الأولياء والصالحين وأصحاب الأرض. الأمر الآخر أن النصوص الشرعية دلت على أن دعاء الملائكة ودعاء الأنبياء والصالحين يعد شركا. طيب شبهة أخرى، قال أنا ما أشرك بالله، لا أشرك بالله لأني أنا مؤمن بالله، وتعال فسر لنا وش الشرك. إن كان صرف العبادة لغير الله خلاص، قال لا هي عبادة الأصنام فقط. قلنا طيب الشارع طلب عبادة، ترك عبادة الأصنام، لماذا طلبها؟ ليه؟ هل إن كانت عبادة لغير الله فهو يشمل حتى الأولياء والصالحين وغيرهم؟ إن قال لك طلب الشارع ترك عبادة الأصنام لأن العبادة حق خالص لله، نعرف هذا يشمل الجميع، بالتالي لا يعبد أحد إلا الله. إذا قال طلب صرف عبادة الأصنام لأنها لا تنفع ولا تضر، قلنا كذلك، وأنت تقر قبل قليل لأن هؤلاء الأولياء والصالحون لا ينفعون ولا يضرون، وإنما النافع والضار هو الله جل وعلا. طيب إذا قال أنا لا أعبد إلا الله، كنا نفسي إن قال أنا لا أقر أن هنالك خالق ولا رازق إلا الله، كنا ترى أنك خاطئ، هذا مو بعبادة الله المنهي في النار جهنم. وإن فسر بمدلول الشرع إفراد الله بالعبادة تدلل القبول على جهة المحبة، فحينئذ لا بد أن يقصر على الله عز وجل. فإن قال أنا ما أعرف وش الشرك ولا ما أعرف وش التوحيد ولا لا أعرف ما هو العبادة، إلا هذا التسليم نقطة الجهل، وبالتالي أنت محجوج. وإن فسر بمعنى آخر غير معنى توحيد الربوبية غير هذه الآية القرآن الصريحة في هذا الباب، وأن توحيد الربوبية مثلا ليس هو المنجي، ثم بعد ذلك تبين له أن هذا الذي يفعل هو ما أن ما يفعل الآن يماثل ما يفعله المشركون في مكة. نعم. لو جعل مثلا طبيب عرف دواء لأحد الأمراض، هذا المرض له عشرة علاجات وهو لم يعرف إلا واحدة، فأنكر ما عداه هذا طبيب جاهل، لأنه يعني أثبت كونه يثبت أن هذا الدواء نافع بإذن الله في هذا المرض هذا علم، لكن لما بنى عليه أن بقية الأدوية ليست دواء حينئذ نقول هذا جهل النفي. هكذا هؤلاء المشركون يقولون يفسرون الشرك ببعض أنواعه، وبالتالي يجعلون بقية الأنواع ليست شركا فيقع الضلال، كما فسر الشرك بأنه الشرك الربوبية، الشرك الربوبية شرك لكنها ليس كل الشرك. هكذا أيضا من أول ضلال القوم أنهم يفسرون الشيء بغير مدلوله لا في اللغة ولا في الشرع. ما علاقة هذا الكلام هاتين الآيتين من قواعد الضلال بهذا الكلام الذي عندنا؟ هم يقولون الكبر هو نسبة الوجه لله، يقول هذا نوع من أنواع الكبر ليس كل الكبر، يقولون الكبر نسبة الولد لله فدعاء غير الله لا يعد كفرا، فنقول لهم لذلك خاطئ لأنك ذكرت أحد الأنواع وبالتالي لا يصح أن تنفي الاسم عن بقية الأنواع. طيب أنا أمثل لكم، لو جاءنا إنسان وسألنا ما هو الخبز؟ كان حكمه هذا الصابون كلام سبحان الله كلام فيه نميان إثبات من إثبات أن الخمر خبز صح، لكنه يتضمن نفي وهو نفي القرآن بقية أنواع الخبز غير الخبز مفهوم فلذلك من أخطأ وغلط. كذلك في قضية من جاء الكفر أحد أنواعه لابد أن تنسب جميع الأنواع إلى الأصل، إذن هذا من أسخر. كذلك عندما يقول الشرك هو نسبة الولد لله قل هذا خطأ، لماذا؟ لأن هناك مغالطة بين الشرك وبين نسبة الولد لله. ما الدليل؟ نقول نسبة الولد لله لا تكفر الشرك لا لغة ولا شرعا، بل إن الله تعالى قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فرق بين ما كان معه من إله لتنفيذ الشرك يعني لا معنى معقول، وما اتخذ الله من ولد تنفيذ الولد فدل على التغاير بينهما. قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، شركاء الثانية وخرقوا له بنين وبنات فرق بينهم. طيب نسبة الولد لله شرك ولا مو شرك؟ مجرد النسبة كفر لكنها ليست شرك، لكن إذا ادعى أن الولد له نصيب في العبادة أو له تصرف في الكون فيقول حينئذ كفرا شركا. ويدلل على هذا أن الله سمى عبادة غير الله شركا مع عدم وجود نسبة الولد لله،
الذين يعبدون هذه الأصنام مبالغ الناس هل يجعلونها أبناء الله ومع ذلك سموا مشركين؟ فدل هذا على أن الشرك لا ينحصر بالنسبة الولد لله. جواب آخر إجماع أن العلماء مجمعون على أن الكفر لا ينحصر بنسبة الولد لله. بعض الفروض أنواع الكفر بعضها مدة 400 نوع كلها مكثرة. نسبة الولد لله ردة، لكن لا تعني أن الردة تنحصر بهذا الباب.
والقال ألا إنه بلا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقل هذا هو الحق ولكن لا نعبدهم ونحن لم نكن إلا عبادتهم مع الله وصدقهم معهم وإلا تبارك وتعالى حقهم واتباعهم وإلقاهم القاسمين ولا يتبقى عن الأنبياء إلا أهل الجهل والظلام إلى آخره.
وإنما نقصد بين الله أفضل من الله وأفضل من الله. نعم، جاء أعوذ بالله لما قلنا لك رأيناه يدعو ويقول يا حسين أكرمني، يا حسين أغفرني، يا علي اغفر لي. قلنا له هذا دعاء غير الله لا يجوز لك، لأن الدعاء حق خالص لله بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاعترف وقال هؤلاء أولياء الله وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبالتالي ناصر لهم الدعاء. فنقول عندك الآن قضيتان، الأولى أنهم أولياء الله ألا نسلم بهم، ويترتب على ذلك أننا نحبهم ونعتقد ولايتهم ونتبعهم ونقر بما أعطاهم الله إياه يا كرامة، هذا صحيح. لكن لا يعني هذا أن نخلق شيء من العبادة لهم، ينصرف شيء من العبادة لغير الله يعد شركا. وهذا كما قلنا في الأولياء نقوله في الأنبياء وهم أعلى رتبة من الأولى، من صرف شيئا من العبادة لغير الله ولو كان نبيا كان مشركا. ومن هنا فبالنسبة لأولياء الله قبل أن نذكر في موضوع الولاية نذكر أن النصوص الواردة في ولاية الله على نفسه الأولى الولاية العامة والثانية الولاية الخاصة. الولاية العامة والولاية الخاصة. الولاية العامة تقتضي نسبة هذا الشخص إلى الدين وإلى الإسلام كما يقول تعالى الله والمؤمنين كل المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الله يوالي بعضهم. إذن هذا النوع الأول من أنواع الولاية الولاية العامة، وهذه لا تقتضي شهادة بالجنة أنا شهادة، وإنما نرجو لهم الخير والصبر والجنة. النوع الثاني الولاية الخاصة، إسلام خاصة، هذه الولاية الخاصة لابد أن نصفها الصفة الأولى الإيمان والصفة الثانية التقوى، وصاحب هذه الولاية الثانية الجنة. لكننا لا يمكن أن نثبت أن الزين بعينه من الأولياء أصحاب الولاية الخاصة مهما كان، لأن لا نشهد أحد بجنة إلا بزين، وإذا شهدت الزين من أولياء الولاية الخاصة فأنت إذا تقرر هذا فإن أولئك الصالحين والعباد الذين يتوجهون المشركون بالدعاء أنهم أولياء الله، أو نقول أولئك أهل النعم أولياء، نقول أولئك خاصة ما يجوز، لا يجوز ولا يجوز. بالتالي أن نجعلهم من أصحاب الولاية الخاصة، وبالتالي يرتبون عليهم هذه الأمور التي تسألها. الأمر الآخر أن أصحاب الولاية الخاصة أصحاب فضل، لكن لا يشهد أن يوقعوا من أن يوقع من درجة أو يحضر شيئا من خصائص الألوهية. فإذا لا يحصلهم أن يستجدوا بهذه الجناحية، ليه؟ أولا أن الولاية الخاصة لا تستطيع أن تستجد هذه الشخص إلا بالإجابة. الثاني على طرف كون هذا الشخص من أصحاب الولاية، لكن هذا صار شيء من إذا كانه. الأمر الثالث أن النصوص قاطعة في تحريم صرف شيء من عباداتنا من الدعاء وغيره، ومن هنا ننتقل الى ما يتعلق بوسطيه اهل السنه والجماعه، وهم وسط في جميع الابواب. ومن الذي فتح الباب باب اثبات الولايه واولياء الله، فنحن نثبت أن لله أولياء، وأنه سبحانه ينصرهم ويؤيدهم ويعطيهم من الكرامات، وأنهم من الجهة الثانية لا نجيز دعاؤهم من دون الله، ولا عبادتهم من دون الله، ولا يجوز لنا أن نثبت أن شخصا بعينه من أولياء الله لا يخاص، ولا نطلب بركة ممن ننتقل فيه في الولاية ما نتبرك به، بينما يجب أن نتبرك بشيء إلا بدليل دل على جواز التبرك به. فأهل السنة وسط بين هذين البابين. العجيب العجيب أن إذا تعلم إن شاء الله ما يأتي ننتهي نصف خمس. العجيب أنهم يجمعون بين المتضادات المتقابلة، فمرة إذا جبت علماء التوحيد علماء السنة هؤلاء العلماء لماذا لم تجعلوا من أولياء الله، وفي المقابل جعلت فلانا وفلانا من أولياء الله، ما الضابط عندك؟ هذا تناقض، لازم تصير على طريقة واحدة. الشيء الآخر أن الأولياء كيف مرة يدعون أن العقل ينفي الكرامة، ينفي إثبات الكرامات لهم بأنها خوارق للعادة، ثم يقولون بأن الأولياء يدعون من الله، كيف؟ التناقض. في الأمر الآخر أن الأولياء لا بد أن يعطوا حقهم ولا يجوز إعطاؤهم حق غيرهم، التشريع والاتباع هذا للأنبياء يعني إبلاغ، كذلك العبادة توجه القلب هذا من حق الله، يصرف ذلك بي ولا بولي. تعالى المكر إن شاء الله على هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا عملا صالحا، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي بينصرف يا
في احد عند السؤال؟ في سؤال
قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال طيب الحلم بغير الله ومسألة الكفر وحده. الكفر جحد حق الله والشرك صرف شيء من حقوق الله لغير الله. قد يكون الإنسان كافرا مشركا في وقت واحد، مثال ذلك من قال بأن لا يجوز أن يعبد الله وصفة عبادة غيره، هذا كافر لكونه نفى حق الله وحده، ومشرك لأنه أعطى عبادة غير الله. واضح إذا؟ إذا عرفنا متى يكون الفعل شركا ومتى يكون الفعل كفرا، وقد يكون الفعل شركا وكفرا وقد لا يكون شرك ولا كفر. طيب هذا الحديث من حلف بغير الله. الحلف بغير الله على ثلاثة أنواع. النوع الأول من طار بظنه تعقيد المحدود له المحدود به، هذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. النوع الثاني من حلف بغير الله ولم يقم بقلبه التعظيم المحدود به وكان قاصدا للحلف، هذا الشرك أصغر. من أن الزمان التوحيد الواجب لكنه لا يجعل صاحبه كافرا مشركا خارجا من الاسلام. النوع الثالث من زرع على لسانه بغير قصد منه، هذا وجب عليه ان يتذكر التوحيد بقوله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى مقاما فليتصدق، ومن قال وكافر بالاسلام فليقل لا اله الا الله. في هذا
المسلم
حفظك الله تاخذ من كسب الشفاعه، هل حضر الكافرين الشفاعه؟ لا، الذي حضر منه هو الله ولكن ما يدفعه عن المعرفه. جواب المسلم عندنا نصوص متواترة، كيف نكتب كام هذه الجهاد والغاية؟ خلاص ارتحنا. الجواب المفصل تعال نبحث عن الإسلام. شيء ثاني نبحث عن دلالة اللفظ، انهم يجون لفظ يفسرونه بغير مدلولة في اللغة وبغير معناه. الأمر الثالث على عرض أن ابن عمر وقع من هذا، هل يجوز أن نخالف مئات الآيات من أجل ما ينسب إلى ابن عمر؟ سؤال سؤال جواب الله. الهوان ينبغي من الإسلام التوحيد وأنواعه ويجب أن يستطيعوا التعبير عن الإسلام إلى الله، يعني يجب على الناس أن يعلموا أن الله هو خالق القرآن. هذا يمكن تلقى عامل ما يعرفه؟ لا، ها؟
ماشي وهو مجلول القرآن يجب علينا أن نرجع الأوام إلى إطاعة الله عز وجل المنفذ سواء تبديل الربوبية نسمع خطيب الخطب ويبين أن الله قال وقال وقال المسيح منه ثم نسمع خطيب يقول هذا صادق الله والمسيح منه إلا أن تؤذوا إليه بالدعاء إلا أن تدعوا تتضرعوا إليه إلا أن تقدموا هل يوصل للوجود ومعنى الله نفسه في القران يقول المسلم اثبتوا لله ما عرفوه من صفاتنا قرانه الشرع اذن شرط هذه الاصول للاوان من افضل القران النبي صلى الله عليه وسلم هل اخر أصحاب الله لا يعلم فقط هل هذا هل التوحيد فقط هل هذا المسلمين فقط بل خاطر الجميع فالصراع والكبار قوي الذهن ورهيب خاطر البعيد والقريب خاطر الذي بينه وبين الذين فبالأرض من خاطر النبي صلى الله عليه وسلم كان عوام بل لا يعلمون اعتراضه فليس لنا في هذا النبي الكريم اسوة الذي خاطبه في اقرار الله وكان يقرر عليه وبين الكذب ورد الكذب وشبهات المخالفين يقول إذا كان على مقام التوحيد أو المجد فيقول فلنفس ربك ولم يكن على أهل سواك فنقول سبحان الله أين الدليل؟ منين أخذ الدليل؟ قال جعلت من شخص أو من أي شخص فكر هل يمكن أن يأتي شخص لو مثلك أو أقل منك فكيف تستدل بمن هو أقل منك ثم إن سقوط أفراد الناس ليس بالتحديد الشرعية ولا بالتحديد العقلية ثم لو ذكرنا أن إنسانا يعيش في مجتمع كلهم أصحاب القدرات فلن أو أصحابهم ولم يجدوا من ينكر عليهم هل يعني هذا أن هذا الفعل مقبول ومرضي ولا يعد مخالفا لعقل ودين عند الأشخاص في الخارج يفعلون مثل هذه الأفعال معناه إذا لم ينكر عليه يكون فعلا صحيحا المقصود أن هذه حجة المشركين الذين كانوا يقول إنا وجدنا آباءنا على وإذا قيل لهم ذكر ما أنزل وقالوا بل نستجر ما وجدنا عليه آباءنا الجواب قول أن آباءهم لا يعملون شيئا ولا يهتدون إذا الجواب القرآن من فجر ليس ذلك لأن عرفنا أنه ليس ذلك لأن يسأل إذا تكرر هذا فإن هذا الحديث له سبب وهو أن الربيع للنظر كثر في المجال فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالقصاص فاراد الصلح فرفض قال الجاهل فقال أنس بن النضر أو عن أنس بن مالك بن النضر تكسر سن مبين والله لا تكسر سن مبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله أو نص. قاموا قليلا بين الرجال جارية يأتون ويسمعون ويصبحون ويتنازلون عن حقيقة القصص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكي إذا تقرر هذا فإن أنس بن النضر لم يحدث اختبار الله وإنما ترى أنس بن ثم إن الحادث يدري على الله يظل النفس صاحب مكانه ما يدري على الله كلمة أشبه على من ثم لو كان هذا أمر مشروعا لكان سلم مشتبه في رمضان يوم غزوة بدر جاء ألف من المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم على كل منهم وليس معهم سلاح ولا خيل ولا لبن وأولئك يجدون كم مرة أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على رب العالمين أقسم وإنما دعا ثم دعا ثم دعا حتى جاء أبو بكر وأشفق على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يكرمنا شيئا في ربك فإن الله ناصرك وصادق وعده كم مرة أقسم ما أقسم بالتالي يقول ما ينفع القسم على الله لكن لو جرى القسم على لسان الإنسان من أولياء الله فإن الله عز وجل هذا من فضله ما يخجل على القسم. طيب أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة ونستر علينا أهل الدنيا ونجر علينا أهل الرزق ونجعلنا وإياكم من أهل الدين الخالص والتوحيد الصادق وأن يبعد عنا شبهات المشركين وأن يجعلنا ممن يمكن الله لهم برد تلك الشبهات وكشف هذه الأباطيل. هذا الله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله.